ازاي انت اللي تاخد الاعلان من الله وبعدين عشان شوية ضغط من الناس المتعصبين تقوم تفرز نفسك وترجع تاني في ايه في كلامك. هو ما رفضش انه ياكل مع الناس الامميين لكن يعني لجأ لحكمة ان هو سحب ايه نفسه افرز نفسه قال بليء مفيش داعي للاكل خالص يجوع افضل من ان هو يجيب ايه مشاكل. فبولس قاومه جدا لان كان بولس عايز يقول ان المسيح للكل والمسيح مش محتاج وقت مش محتاج لختان مش محتاج ليهود المسيح للايمان بي يقبله الانسان فينال الايه الخلاص وهو ده شريعة العهد الجديد. في عدد 19 يبتدي معلمنا لوقا يكلمنا عن تاريخ الكنيسة وازاي الكنيسة الأممية ابتدت تنتشر وتبتدي انها تاخد وضعها وتصير الكنيسة اللي هي عليها هذا الوقت دلوقتي. فأول كنيسة أممية نشأت من الأمم كانت كنيسة أنطاكيا. كانت كنيسة أنطاكيا، أنطاكيا اللي هي حاليا سوريا، اللي هي سوريا دي أول كنيسة تتكون كلها منين؟ من الأمم. لحد دلوقتي عشان تبقى ملخصين سفر أعمال الرسل لحد ما وصلنا شفنا الكنيسة يوم 50 اتكونت في أورشليم ودي كان كلها يهود، وبعدين حصل الدهار ايام استفانوس فطلع في ربط وكلم مين في ربط مصر مين السامريين، والسامريين دول كانوا قرايب اليهود يعني زي ما بنقول انصار يهود ليهم علاقة باليهود. وبعدين في ربط مصر الحبشي الكنيسة انتشرت فين في الحبشة بس ده برضه كان يهودي. وبعدين بطرس دلوقتي كان اول واحد يفتح الباب للامم الناس الامميين اللي هو بواسطهم كرنيليوس دخل الايمان. بس حتى كرنيليوس ده كان انسان ايه لما درسنا شخصيته كان انسان تقي خائف الله يعني كان يعرف ربنا كان عنده معلومات عن الله من الديانة اليهودية فكل دول كانوا ريليتد باليهودية. لكن من اول اللحظة دي بقى هيبتدي الايمان يروح لناس مالهمش علاقة خالص بالايه باليهود ولا يعرفوا حاجة عند ربنا. الناس اللي هم بقى بمعنى اخر الوثنيين. لكن ازاي دول قبلوا الايمان ده اللي بيبتدي يسجله لنا معلمنا لوقا من اول الايات دهية اعمال 11 عدد 19 يقول ان الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس بعد حتى استفانوس ورجمه ناس كثيرة هربت وسابت اورشليم فاجتازوا الى فينيقية. فينيقية اللي هي منطقة سور وصيدا اللي هي لبنان حاليا طلعوا بمحاذاة ساحل البحر الابيض المتوسط وقبرص اللي هي قبرص وانطاكيا اللي هي سوريا. الناس دي في الاول هم لا يكلمون احد بالكلمة ما بيبشروش حد بكلمة المسيح الا اليهود فقط. في الاول ما كانوش بيكلموا حد الا اليهود لكن فجأة كده يقول ايه ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون. دول رجال اصلا من قبرص يهود تهربوا وقيروانيون هنشوف منهم برنابا ده كان من قبرص وقيروانيون منهم سمعان القيرواني وسمعان اللي من نيجر الذين لما دخلوا انطاكيا لما وصلوا سوريا كانوا يخاطبون اليونانيين اليونانيين اللي هم الناس الامميين العاديين اللي ملهمش دعوة خالص بربنا ولا سمعوا قبل كده عن ربنا, مبشرين بالرب يسوع. وكانت يد الرب معهم فآمن عدد كثير ورجعوا الى الرب. فابتدوا يكلموا الناس الامميين, تشجعوا لما بطرس علم كرنيليوس الانسان الاممي, ونشأت في انطاكيا اول كنيسة اممية اللي بتعتبرها الكنيسة لحد دلوقتي انها الام الثانية للكنيسة. الام الاولى كانت كنيسة اورشليم, بعدين بسبب الاضطهاد اتنقلت عمومة الكنيسة الى كنيسة انطاكيا. وهنشوف من خلال سفر اعمال الرسل ان كل الجولات التبشيرية اللي خرجت لكل العالم والمسيحية اللي انتشرت في كل العالم طلعت منين؟ من كنيسة انطاكيا. بولس الرسول في ثلاث جولات تبشيرية او ثلاث رحلات تبشيرية يجوب بيها منطقة اسيا واوروبا ويفتح الايمان للعالم كله, يطلع من كنيسة انطاكيا, من كنيسة سوريا. وعلى فكرة كنيسة انطاكيا لحد دلوقتي ليها نفس الايمان الارثوذكسي بتاعنا. كنيسة سوريا ليها نفس الايمان, حتى تلاحظوا ان لما بيجي يصلوا من اجل قداسة البابا شنودة يقولوا واخاف الخدمة الرسولية ناري اغناطيوس يعقوب زكا السورياني او الانطاكي اللي هو بطريرك سوريا, بطريرك انطاكيا. هم لحد دلوقتي مشتركين معنا في الايمان وبيننا وبينهم اتحاد ووحدة كاملة. وبرضك يضاف بطريرك اريتريا حاليا لانه في نفس الايمان معنا. وهتشتهر كنيسة انطاكيا باحد الاساقفة اللي استشهدوا مشهور قوي في التاريخ اللي هو القديس اغناطيوس الانطاكي. والقديس اغناطيوس ليه مواقف شهيرة جدا في تاريخ الكنيسة وليه اقوال كتيرة جدا من اقوال الاباء في تاريخ الكنيسة. كنيسة قوية اللي هي كنيسة انطاكيا ده هي. انطاكيا كان في هذا الوقت من جهة الامبراطورية الرومانية تعتبر ثالث مدن الامبراطورية الرومانية في الكبر وفي الثقافة وفي العلم. كان اول بلد تعتبر روما, ثاني بلد الاسكندرية, ثالث بلد انطاكيا. فكان موقعها كموقع تجاري وكموقع ثقافي وكموقع حضاري بلد مهمة جدا, نزح اليها المسيحيين الاوائل اللي هربوا من الاضطهاد اللي حصل بسبب استفانوس. لكن لما راحوا المكان ده ابتدوا يبشروا الناس الامميين ويكلموهم عن شخص المسيح ويقول وكانت يد الرب معاهم فامن عدد كبير جدا وتأسست كنيسة كبيرة جدا في انطاكيا في هذا الوقت. يبقى الكنيسة في انتشارها دلوقتي خدت اليهودية وبعدين خدت منطقة السامرة وبعدين خدت منطقة الحبشة وبعدين خد كرنيليوس اول اممي يدخل الى الايمان. بس كرنيليوس ده هو اللي بعد جاب الكنيسة, هو اللي ذهب واستدعى ايه بطرس, الكنيسة مش هي اللي جابته. لكن اول بقى ناس الكنيسة هي اللي تجيبهم للكرازة كانوا هم الناس اللي موجودين في انطاكيا. والحقيقة ان الكتاب المقدس ما ذكرش مين اسامي اوائل الناس اللي بشروا هؤلاء الامميين اليونانيين, لكن قال عليهم انهم رجال قبرصيون وقيروانيون. يمكن الناس دي ما تذكرش اسميها او ما خلدتش في التاريخ, لكن هي ما كانش يهمها انها تخلد في التاريخ او تكتب في كتب التاريخ, قد ما كان يهمها ان الناس الامميين دول يعرفوا شخص المسيح ويقبلوه. فعشان كده اسمائهم كتبت في سفر الايه الحياة الابدية وان كانت لم تكتب او لم تعرف في التاريخ. عشان كده يعتبر الناس دول جنود مجهولين او ابطال مجهولين في تاريخ الكنيسة، لكن كان ليهم دور كبير قوي قوي في نشأتنا احنا، لان احنا نعتبر كنيسة اممية. وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا الى الرب. عشان كده الاصحاح 11 ده نقدر نعتبره اصحاح الرجوع لربنا او اصحاح التوبة. والتوبة عطية من الله للانسان وعايز يقدمها لكل انسان ايا كان. فسمع الخبر عنهم في اذان الكنيسة التي في اورشليم. الاخبار وصلت للكنيسة اللي في اورشليم اللي كلها يهود. وكلمة سمع الخبر في اذان الكنيسة يعني الناس بحسب عادتها اما توصل الخبر بصورة انية واما توصل الخبر بصورة مشوهة. فقد يكون الخبر يصل للكنيسة الحرة، ده في ناس صيحة عمالة تقول ايمان من عندها وتشويه بصورة الكنيسة اللي في انطاكيا قدام صورة الكنيسة اللي في اورشليم. واما الخبر يكون راح بانه خبر مفرح ان حتى الامم بيقبلوا المسيح. لكن شوفوا الكنيسة الواعية في هذا الوقت خدت جرأة انها لازم تتأكد من صحة ايمان هؤلاء الايه الناس، وخدت دورها بوعد وبحكمة من الروح القدس شديد جدا. فعملت ايه الكنيسة؟ فارسلوا برنابا لكي يجتاز الى انطاكيا، الذي لما اتى ورأى نعمة الله فرح ووعد الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب، لانه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان. فانضم الى الرب جمع غفير. بعثت الكنيسة اللي في اورشليم برنابا عشان يتأكد من ايمان هذه الكنيسة ومن صحته. وحقيقة ان برنابا كان شخصية موفقة جدا جدا، وثقت الكنيسة في اختيارها عشان تبعثها، لانه اولا كان شخصية غير متعصبة. تعرفين ان برنابا ده لحد دلوقتي الكتاب المقدس قال لنا عنه حاجتين. عمل ايه برنابا؟ اول حاجة عملها كان عنده حق باعه واداه تحت ارجل الايه تلاميذ. وتاني حاجة ان لما شاف بولس اتغير ومحدش من التلاميذ عايز يكلمه والكل خايف منه، هو اللي جاب بولس وقدمه للكنيسة. كان قلبه كبير جدا وقلبه محب ومبتدع بالعطاء تجاه الاخرين. اللي ملوش يديله واللي حاسس انه مرفوض يحتويه ويقدمه للاخرين. فما كانش غير متعصب وما كانش ضيق الافق، كان ذهنه متسع. فراح بهذا القلب الكبير انه يفتقد الكنيسة اللي موجودة في انطاكيا. ولما رأى نعمة ربنا اللي بتجذب الكل وبتغير الكل، حتى الناس الوثنيين اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، يقول فرح وتعزى جدا ووعظهم بانهم يثبتوا في ربنا بعزم القلب. مش مهم ان الانسان يبتدي، لكن المهم ان الانسان بعد ما يبتدي يعمل ايه؟ يثبت. ودي مشكلتنا باستمرار، ان احنا قد نبتدئ مرارا كثيرا في حياتنا مع ربنا، لكن المشكلة ان احنا ما بنثبتش في الطريق مع ربنا، بنتراجع مرارا كثيرا، بنتكاسل، بنرتد، بنتهاون. فكان التشجيع اللي بيقوله من خلال الوعظ بتاعه، عشان كده كلمة برنابا تترجم الى كلمة ابن الوعظ او ابن التعزية او ابن التشجيع، هو انهم يثبتوا في ربنا بعزم القلب. عارفين عزم الشيء يعني اتجاه الشيء، محصلته، قوته، يبقى مندفع ناحية مين؟ ربنا. عشان كده مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نثبت في ربنا بعزم القلب، قلبنا يبقى متجه ناحية ربنا اتجاه كلي وبشدة، منتصقين بيه وتجاهه. فوعظ وكانت خدمته مثمرة جدا، ويشهد الكتاب عنه بانه كان رجلا، وكلمة رجلا دي مهمة، رجلا يعني ايه؟ يعني شخص ناضج يتحمل الايه؟ المسؤولية. مش انسان طفل ليه تصرفات صغيرة يقول وقلي وما قليش وما عرفش ايه، انسان يتحمل مسؤولية، صالحا مشهود بصلاحه وتقواه، ممتلئ من الروح القدس، مليان بروح ربنا. عشان كده لما رأى عمل الروح في الكنيسة فرح وفرح الكنيسة بالروح كمان اللي عنده، ومليان ايمان، فقدر يضم للكنيسة جمع غفير جدا، وتزايدت الكنيسة الامامية وكبرت. هي كانت كبيرة وبرنابا ساعد انها تكبر اكتر واكتر. كان شخص عجيب جدا برنابا ده، هو لانه مش بس زود الكنيسة دي، لكن يقول الكتاب بعد كده انه عمل حاجة عجيبة قوي. ثم خرج برنابا الى طرطوس ليطلب شاول، وكان شاول في هذا الوقت بقاله حوالي 9 سنين ساكت ما بيعملش حاجة. تعرفين واحنا بنتابع قصة شاول، ودلوقتي معلمنا لوقا بيرجع يربط بقصة شاول مرة تانية. شاول شاف ربنا في الطريق لدمشق، طلع الصحراء العربية قعد 3 سنين، رجع لدمشق حاول انه يشهد للمسيح، كانوا حيموتوه، عملوا فيه ايه؟ نزلوه في سل من السور بتاع المدينة، راح لأورشليم، وقف يشهد للمسيح في المجامع بتاع أورشليم، كانوا عايزين يقتلوه، فالتلاميذ هربوه ورجعوه لايه؟ لبلد طرسوس. وفضل ما يخرج من 9 سنين في بلد طرسوس ما بيعملش حاجة، لان ربنا قال له اخرج من اورشليم، لان اليهود مش هيقبلوا الشهادة بتاعتك عني. تعال هلم فارسلك بعيدا الى الامم. وفضل مستني الكلمة دي حوالي 9 سنين، لحد ما يخرج برنابا ويجيب شاول ويشركه في العمل معاه في كنيسة انطاكيا. برنابا كان يعرف شخصية شاول كويس جدا جدا جدا، يعرف قوة شاول واختبار شاول، وكان يعرف انه لو جات شاول، شاول هو اللي هيبقى نمرة 1، ومع هذا راح جاب شاول عشان يبقى هو نمرة 2. فكان برنابا ذات شخصية مش محبة وقلبها كبير، لكن كان ينكر ذاته باستمرار، حتى انه فرح وقبل انه مش مهم ان هو يكون الاول، بالرغم ان هو السبب في انه جاب شاول للكنيسة، لكن هنشوف ازاي انه بيسيب المكان الاولاني لمين؟ لبولس، ويبقى هو الرجل التاني، يبقى هو الرجل الايه التاني، ويقبل هذا بفرح لان كان كل اللي يهمه نجاح الايه الخدمة. العمل ده كان عمل عظيم جدا لبرنابا، يحسب لي بانه اهدى الكنيسة بولس الرسول. هيعملوا ايه هما الاثنين في كنيسة انطاكيا، وازاي هيبتدوا العمل الكرازي للامم؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله.
الاصحاح 11، اعمال الرسل اصحاح 11 من عدد 25. ثم خرج برنابا الى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى انطاكيا. فحدث انهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا، وضايا التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا. وفي تلك الايام انحضر انبياء من اورشليم الى انطاكيا، وقام واحد منهم اسمه اغابوس، واشار بالروح ان نبوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع المسكونة، الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسبما توفر لكل منهم ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى الاخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايخ بيد برنابا وشاول. شفنا الخدمة الناجحة اللي ظهرت في كنيسة انطاكيا، وان انطاكيا صارت الام للكنائس الاممية، لان منها ابتدت تنطلق جولات تبشيرية تغزو العالم كله وتنشر المسيحية في كل ارجاء المسكونة. وكان الفضل في تأسيس وتقوية كنيسة انطاكيا اتكلم عن شخصية محبوبة جدا ظهرت في سفر اعمال الرسل، اللي هو شخص برنابا الرسول. وبرنابا قلنا عنه انه كان لاوي من سبط لاوي، وكان قبرصي الجنس، وكان يهودي. وفي الاول باع، لما دخل الايمان بالمسيح، باع الحقل الذي كان ليه ووضعه تحت ارجل التلاميذ، وهو اللي شجع شاول وقدمه للكنيسة بعد ما تغير وامن بالسيد المسيح. وكانت كل الكنيسة اللي في اورشليم خايفة انها تتعامل مع بولس، فكان طبعته انه قلبه كبير بيقدم معونة، سواء كانت معونة مادية او معونة معنوية لكل من هو في احتياج لتلك المعونة. وقال لنا ان هو جاب جمع غفير جدا للسيد المسيح في كنيسة انطاكيا، وده بيورينا سر الخدمة الناجحة اللي ليها ثمر متكاثر، ما هياش في وسائل وامكانيات الخادم او قدرته واقتداره على انه يوعظ ويتكلم ويبشر ويعلم، لكن في واقع الامر ان سر نجاح الخدمة بيبقى مرتبط بدرجة كبيرة جدا بصلاح هذا الخادم وبتقواه وبالمحبة اللي موجودة فيه وبمدى انطباق صورة المسيح على شخصية هذا الخادم. فكل ما يكون هذا الخادم تنطبق عليه صورة المسيح وتتماثل في صورة المسيح، كل ما تكون الخدمة ناجحة وكل ما تكون الخدمة مثمرة. وبرنابا زي ما وصف الكتاب كان رجلا، ما هوش طفل بيتحرك باعمال طفولية غير مسؤولة او باراء طفولية غير مسؤولة، لكن كان رجلا صالحا ممتلئا من الايمان وممتلئا من الروح القدس. عشان كده كان دي ثمر متكاثر جدا، وقدر يجيب ناس كتيرة لربنا. ولما كتر العمل في كنيسة انطاكيا وحس برنابا انه هو لوحده مش قادر يكفي الخدمة في كنيسة انطاكيا، يقول خرج ليطلب شاول. وكان شاول في هذا الوقت في بلده اللي هي ترسوس، بعد ما فشل في انه يخدم ربنا في دمشق لانهم حبوا يموتوه، وايضا فشل انه يخدم ربنا في اورشليم. فهرب او التلاميذ هربوه وفضل ما يقرب من 9 سنوات في مدينته طرسوس لحد ما جاله برنابا واخده معاه لكي ما يشترك معاه في العمل في كنيسة انطاكيا. والحقيقة ان برنابا كان يعرف شاول كويس، كان عنده معرفة كويسة، لان برنابا يعتبر زميل دراسة لشاول، تعلم معاه في المجامع وتربى معاه عند رجلي غملائيل، ويعرف قصته كويس، عرف امر تغييره وظهور ربنا ليه في الرؤية وهو ذاهب الطريق الى دمشق، وسمع الوعظات والكلام والمحاجات اللي قالها بولس قدام اليهود في مجامعهم في اورشليم. فكان عنده فكرة كويسة عن شاول، ويعرف شاول كويس. وهنا تبتدي تظهر اخطر نقطة في برنابا الرسول، انه كان من النوع اللي عنده استعداد ان ينكر ذاته، وانه ممكن يبقى الرجل نمرة 2. فعارفين لحد دلوقتي برنابا كان نمرة 1، وهو عارف كويس جدا ان لو جه بولس وخدم معاه هيغطي عليه وهيبقى هو في الظلم. وده فعلا اللي حصل، مش بس في انطاكيا، حتى في جولاتهم التبشيرية، بالرغم من ان برنابا هو اللي جاب بولس، لكن بنشوف ان بولس بعد كده يبقى هو المتقدم في كل شيء، وهو كان عارف كده كويس، لكن انكر ذاته وضحى بمجده الشخصي من اجل سبيل نجاح الخدمة. عشان تعرفوا ليه الخدمة بتنجح لما يبقى فيها انكار للذات، لكن لما يكون الخادم يعرف ان الشريك معاه او الطرف الاخر هيغطي عليه بمواهبه وقدراته، ده ممكن يبطله او يخليه يبعد خالص عن الخدمة عشان يفضل يظل هو نمرة 1. لكن برنابا ما كانش كده، برنابا كان عنده استعداد ان هو يبقى نمرة 2، بس الخدمة والعمل يستمر وينمو وينجح. وده كان سر الكنيسة الاولى، والكنيسة ابتدت تضعف لما ابتدى كل واحد من الخدام اللي فيها والعاملين اللي فيها يركز على مجده وعلى مركزه وعلى شخصيته وعلى التفاف الناس حواليه، عشان كده ابتدى يبقاش فيه ثمر في الكنيسة. لكن الثمر ما يجيش الا مع انكار الذات. فبالرغم من ان هو اللي جاب بولس وهو صاحب فضل على بولس وهو اللي قدمه للكنيسة وهو اللي شجعه للخدمة وهو اللي طلبه ان هو يخدم معاه في كنيسة انطاكيا، ده يقول ثم خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول ولما وجده، وكلمة لما وجده ده دليل على انه تعب في انه يدور على مكانه. فين برنابا من الناس اللي في هذه الايام اللي لما تحس ان في شخصية هتيجي وتغطي عليها وهتاخد مجدها او هتجذب الناس حواليها تحاول انها تطمس هذه الشخصية وتحاول انها تبعدها حتى من طريق الخدمة من اجل ان مجدها هو اللي يفضل ظاهر وهو اللي مستمر؟ كان بيقدر كويس وعارف معنى اللي بيعمله في انه يخرج يطلب شاول، وان شاول هو اللي هياخد مكان الصدارة وسيبقى هو في الظلم. لكن كان هو بالرغم من تقديره لهذا الموضوع كان يهمه مصلحة الخدمة ونجاح العمل وتقدم الكنيسة، لدرجة ان احد الخدام بيعلق تعليق ظريف قوي على موقف برنابا من بولس واصرار برنابا على ان بولس يشترك معاه في الخدمة برغم من تقديره انه هيغطي عليه. يقول ان الشخص اللي يعمل كده اكيد
هو انسان مليان بالروح القدس، وان نعمة ربنا ملياه فعلا، لان اللي يقدر يشوف نجاح غيره وتقدم غيره عنه من غير ما يتغاظ ومن غير ما يغير ده مستحيل. ما يقدرش يعملها الا الانسان اللي فيه روح ايه؟ ربنا. شفنا الروح القدس بيحرك يوحنا المعمدان، حاولوا يغيظوه ويغيروه من المسيح، فقال لهم لا، ينبغي ان هذا يزيد واني انا انقص. ليه ما طاعها يوحنا؟ لان يوحنا كان ممتلئ من الروح القدس من بطن ايه؟ امه. معروف كده في الحياة الروحية ان اخر خطية تسيب الانسان ولازم الانسان يفضل يجاهد ضدها حتى لحظة موته، هي خطية الغيرة من الاخرين، حتى في الامور الروحية. حتى في الامور الروحية الناس بتغير من بعض وتختار اشمعنى ده متقدم واشمعنى 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 وانا ما يكونش ليا كده ليه. الانسان باستمرار حتى في القديسين الخطية اللي بتتعبهم ان هم بيغيروا من بعض وبيحسدوا بعض وما يقدروش يتغلبوا على خطية الغيرة والحسد الا اذا كان فيهم فعلا روح ربنا بيشتغل جواهم. فبيقول احد الخدام ان كان في نعمة في حياة برنابا وكان في عبقرية في حياة بولس. برنابا كان انسان بسيط غير مقتدر في اقتدار بولس، بولس انسان عبقري وفيلسوف، لكن يقول اننا اتمنى واطلب من ربنا ان تكون ليا نعمة برنابا وليست عبقرية بولس. نعمة برنابا، قدرة برنابا على انكار الذات اكتر بكتير من الفلسفة والاقتدار في الوعظ والكلام واظهار المقدرة على الاقناع واظهار العلم والمعرفة. فعشان كده كان برنابا شخصية ناجحة، انكر ذاته، قدر يقدم عمل جميل جدا للكنيسة، وكان اعظم عمل قدمه للكنيسة مش بس انه ادى فلوسه او الحقل بتاعه، لكن انه كمان احضر بولس للخدمة، ومن هذه اللحظة ابتدوا هما الاثنين يخدموا مع بعض في كنيسة انطاكيا. ولما وجدوا جاء به الى انطاكيا فحدث انهم اجتمع في الكنيسة سنة كاملة هما الاثنين بيخدموا مع بعض. فكانت النتيجة ايه؟ علم جمعا غفيرا. الجمع الغفير المرة دي بقى دول كلهم اصلهم منين؟ من الامم مش من اليهود. ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا. في الاوائل كان اسمهم تلاميذ او كانوا يسموهم اخوة او مؤمنين او قديسين، لكن لأول مرة يطلق علينا لقب مسيحيين كان في مدينة أنطاكيا. حقيقة ان في بعض الآراء بتقول ليه اللقب ده اطلق علينا. في رأيين اللي هم الأرجح بيقولوا في الأول ان هم الناس الوثنيين احتقارا للمسيحيين سموهم مسيحيين، يعني ينتموا إلى المسيح. يعني في الاول الاسم كان نوع من السخرية والاحتقار، لكن الكنيسة وجدته اسم ايه؟ عزيز وغالي جدا عليها ومفرح جدا ليها انها مسيحيين، يعني احنا تبع المسيح، احنا شعب الايه؟ المسيح. فالكنيسة خدته وتمسكت بيه. والحقيقة الكنيسة اللي في أنطاكيا تمسكت بيه أيضا، لأنه يعطي تمييزا للكنيسة المسيحية عن اليهود. فده كان أول نقطة انفكاك وانطلاق أو تخلص الكنيسة من الارتباط الايه؟ اليهودي.
لحد دلوقتي كانت الكنيسة مرتبطة جدا بنظام وطقوس وفرائض اليهود، بيصلوا في الهيكل بنفس النظام اليهودي بنفس الشكليات والممارسات اليهودي. كانت المسيحية تابعة لليهود، وكانوا بيبصرها انها شيعة او طائفة او مجموعة من اليهود. لكن لسه الكنيسة ما خدتش استقلالها الايه الكامل، فكان اول خطوة ان بقى اسمهم مسيحيين ليس تلاميذ، اسمهم ايه مسيحيين، يعني ان هم بينتموا الى المسيح. فبسبب تعلقهم الشديد جدا بالمسيح رأسا قبلوا هذا الاسم وفرحوا بيه، وانهم كانوا غير راغبين في قبول عوايد اليهود واستمرار ارتباطهم باليهودية، فقبلوا لقب المسيحيين. وكانت أنطاكيا تعتبر مهد الأممية المسيحية وقاعدة التخلص من الآثار اليهودية والارتباطات اليهودية. وبقت أنطاكيا هي الكنيسة الأم الثانية. وهنشوف بقى ان الكنيسة كلها تنتقل من أورشليم تروح لفين؟ لأنطاكيا. والحقيقة ان ده كان ترتيب ربنا، ان الكنيسة تنتقل من أورشليم وتروح أنطاكيا، لان في سنة 70 ميلادية حصل الخراب الشهير والمعروف على يد القائد تيتوس الروماني، فكانت الكنيسة اوريدي اتنقلت أنطاكيا وبقى مركزها فين؟ فأنطاكيا في الكنيسة ما حصل لهاش حاجة، فكان ده ترتيب من الله. وظلت أنطاكيا مركز الكرازة والتبشير والتعليم طوال القرن الاولاني. بعد كده في التاريخ تعرفوا بقى ان كنيسة الاسكندرية هي اللي خدت الريادة والقيادة من اول القرن الثاني، لما انشئت في الاسكندرية مدرسة الاسكندرية اللاهوتية، وتخرج من مدرسة الاسكندرية اللاهوتية اعاظم الاباء البطاركة والعلماء والمعلمين، فاخذت كنيسة الاسكندرية الريادة في العالم. في الاول كانت كنيسة اورشليم، بعدين كنيسة انطاكيا، بعدين كنيسة الاسكندرية. وفي تلك الايام اصحاح 11 في سفر الاعمال عدد 37، وفي تلك الايام ايام انتشار الايمان في كنيسة انطاكيا. التعبير ده باستمرار نعرف منه ان ده من كتابات معلمنا لوقا، حتى في انجيله يستخدم ثلاث كلمات دول، وفي تلك الايام صدر امر لاغسطس قيصر، فده اسلوب لوقا في الكتابة باستمرار. انحدر انبياء من اورشليم الى انطاكيا، ادي اول تحرك من كنيسة اورشليم ناحية انطاكيا، ابتدوا يسيبوا اورشليم ويروحوا انطاكيا، وهنعرف ليه ايه اللي كان بيحصل اورشليم في هذا الوقت. الانبياء دول طائفة كانوا موجودين في الكنيسة زي طائفة الرسل المعلمين الانبياء. الانبياء دول اللي احنا بنعتبرهم دلوقتي في مقام الخدام، كان الانبياء دول يقولوا من مكان لمكان يبشروا كلمة ربنا ويقولوا كلمة ربنا، وممكن بعض الاشخاص منهم يكون عندهم موهبة ان ربنا يعلن لهم عما سيحدث في المستقبل. فوصل مجموعة منهم وكان واحد اسمه اغابوس، وقام واحد منهم اسمه اغابوس واشار بالروح ان جوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع المسكونة. قال لهم ان انا شايف بالروح وبالنبوة ان في مجاعة عظيمة هتحصل في المنطقة كلها، وفعلا المجاعة دي حصلت، الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر. المجاعة دي حصلت في ايام كلوديوس قيصر سنة 46 ميلادية، في مجاعة عظيمة اثبتتها كتب التاريخ يد يوسيفوس المؤرخ العظيم،
قال ان فعلا حصلت مجاعة عظيمة في منطقة فلسطين في هذه السنة سنة 46 ميلادية. وكان أغاوز ده تنبأ قبل المجاعة دي بحوالي سنتين، يعني احنا دلوقتي في حوالي سنة 44 ميلادية. فقال لهم ان بعد سنتين هتحصل المجاعة العظيمة دهية، ونبه عليهم ان الكنيسة في اورشليم اصبحت في حالة من الضعف والفقر يرثى ايه لها، محتاجة لمعونة. اولا لان في ناس كتيرة هربت بسبب الاضطهادات بتاعت اللي حصلت ايام استفانوس، فبقى عدد المسيحيين اللي موجودين في اورشليم ايه قليل مع امكانياتهم الضعيفة. فحصل احساس من الكنيسة اللي في انطاكيا ان الكنيسة اللي في اورشليم محتاجة احتياجات مادية. وهنا تطلع اجمل وحدة ما بين الكنائس بعضهم وبعض في احساس كل كنيسة بالاخرى. فحتى ما التلاميذ حسب ما تيسر كل منهم ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى الاخوة الساكنين في اليهودية. فقالوا ان احنا دورنا لابد ان احنا نعاون الكنيسة اللي موجودة في اورشليم، فكل واحد فينا على قد ما يقدر يتيسر له يحوش او يجمع مبلغ، وينبغي ان احنا نرسل المبالغ دي الى اورشليم علشان نعاون الكنيسة اللي هناك. برغم ان كان ممكن التعصب يبقى موجود وبتوع اورشليم يعتبروا نفسهم احسن من الكنيسة اللي في انطاكيا لان كنيسة انطاكيا كلها من الامم، لكن نشوف ان الكنيسة الصغيرة اللي موجودة في انطاكيا هي اللي تعين الكنيسة الايه الكبيرة الام اللي موجودة في اورشليم. وكانت خدمة الفقراء او مش فقراء بقى فقط، لكن خدمة المحتاجين احساس جميل جدا في الكنيسة الاولى، ان مهما تباعدت المسافات بينهم لكن كانوا بيحسوا ببعض وبيعاونوا بعض وبيقيموا بعض وفي محبة واحدة وروح واحدة مشغولين ومهتمين بعضهم ببعض. ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايخ بيد برنابا وشاول، فجمعوا كل العطايا اللي جمعوها من كنيسة انطاكيا وادوها بايدين برنابا وشاول عشان يبعتوها الى اورشليم. وحنشوف باستمرار ان الخدمة دي كانت خدمة محببة جدا 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 عند بولس الرسول، برغم ان كنيسة اورشليم دي في الاول رفضت بولس وخافت منه، لكن نشوف بولس بمنتهى الحب ياخد التبرعات ويروح بيها ناحية الكنيسة المحتاجة والكنيسة الفقيرة. ولما تقروا الرسائل بتاعته تلاقوا ان ده باستمرار اهتمام بولس انه يجمع من الكنائس الغنية ويودي الكنائس الايه المحتاجة، ويسمي مش دي خدمة فقراء، لا ده يسميها اسم جميل جدا. عارفين ان احنا لو واحد يعمل كده يقولوا ده بيخدم الايه الفقراء، لا ده يسميها نعمة. يعني لو مثلا قرينا في كرونسس الثانية اصحاح 8 نشوف ازاي بيستحس الناس ان هم يجمعوا عشان يبعث للمحتاجين ويسمي خدمة الفقراء دي ايه. في كرونسس الثانية اصحاح 8 صفحة 200 صفحة 397، ثم نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونيا، انه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق الغني بسخائهم الدنيا، لانهم اعطوا حسب الطاقة، وانا اشهد وفوق الطاقة من تلقاء انفسكم. لان هو كان بيشجعهم ان هم يعطوا. ملتمسين منا بطلبة كثيرة ان نقبل النعمة. مش نقبل الخدمة، ده بيسمي الخدمة دي ايه؟ نعمة. مش كأن الواحد هو اللي بيدي، ده الواحد بياخد نعمة لما يدي. وشركة الخدمة التي للقديسين ليس كما رغونا، بل اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئة الله، حتى اننا طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا. فبيقولش يتمم هذه الخدمة، لكن يتمم هذه الايه؟ النعمة. لكن لكي تزدادون في كل شيء في الايمان والكلام والعلم والاجتهاد محبتكم بعضكم ببعض. بعدين يتكلم عن المسيح اللي عمل نفس العمل ده معانا، اللي من اجلنا افتقر وهو غني. المسيح افتقر وهو غني من اجل الايه؟ يساعد الانسان المحتاج. فكانت الخدمة دي باستمرار في قلب بولس الرسول، يجمع من الكنائس الغنية ويودي للكنائس المحتاجة. والحقيقة ان برضك الفضل يذكر لاحد الشخصيات اللي كانت معاصرة لينا، وهو استشهد في فترة قريبة سنة 80 نيابة الأنبا صموئيل، اللي تنايح في حادثة السادات واستشهد في حادثة السادات. أنبا صموئيل هو اللي وضع الفكرة دهية في مجلس الكنائس العالمي، وقال ان الكنائس الغنية تبعت معونة للكنائس الفقيرة تطبيقا للي جه في سفر اعمال الرسل. ولحد دلوقتي مصر ككنيسة محتاجة بتاخد معونات من الكنيسة الامريكية والالمانية والفرنسية، بيسموها الفن، المعونة اللي تيجي. كان صاحب الفكرة في انه يرجع لهذا الاساس كان نيابة الانبا صموئيل، اللي قال ان احنا لازم نعيش زي ما كان الرسل عايشين. فظهرت وحدانية الروح والمحبة بين الكنائس من خلال تعاملهم بعضهم وحبهم بعضهم لبعض. لان الشركة اللي بيدعونا اليها المسيح، صحيح وان كانت بالروح، ان احنا نبقى كلنا واحد بالروح، وهي في الروح وهدفها الروح، لكن في واقع الامر ان الجسد واعوازات الجسد هو مظهر هذه الوحدانية، اللي تظهر فعلا ان في بيننا وبين بعض اهتمام مش بس بالروح الواحد، وايضا باحتياجات الجسد الواحد. اذا كانت هي شركة روحية تتم على مستوى الروح، لكن الجسد هو المجال اللي بتظهر فيه هذه الايه؟ الوحدانية. ونشوف بولس بيقول اذا كنتم اشتركتم في الروحيات افعظيم ان احنا نشترك معاكم في الجسديات. وسمى نعمة عظيمة للانسان انه يعطي، مش انه بيخدم يعني بيدي، لا ده هو في واقع الامر بياخد ايه؟ نعمة. وده كان اساس خدمة المحتاجين في الكنيسة من هذا الموقف ومن هذه اللحظة. ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايخ بيد برنابا وشاول. وتلاحظوا ان كلمة المشايخ دي كلمة جديدة، اول مرة نسمعها. مين هم المشايخ؟ هم كانوا متعودين يقولوا القواد والرؤساء، يسموهم الايه؟ الرسل. يسموهم الرسل. المشايخ هم الرسل. يعني مثلا يوحنا الرسول لما يكتب الرسالة بتاعته يقول الشيخ الى غايوس الحبيب الذي انا احبه بالحق. يعني يوحنا الرسول سمى نفسه ايه؟ شيخ. بطرس بيكتب الرسالة بتاعته يسمي نفسه شيخ. الى الشيوخ انا الشاهد رفيقهم والشاهد لآلام المسيح. لكن ليه ما قالوش عليهم الرسل؟ لان في هذه السنة ابتدت تحصل ظروف معينة في اورشليم. تخلي ان اغلب الرسل يسيبوا اورشليم ويتركوها ويتفرقوا في كل انحاء العالم. ايه هي الظروف دي بقى؟ ده اللي بنلاقيه في اصحاح 12. ابتدى يحصل اضطهاد من نوع جديد على الكنيسة في اورشليم. يقول وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة، فقتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف. واذ رأى ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا. وكانت ايام الفطير، ولما امسكه وضعه في السجن مسلما اياه الى اربع ارباع من العسكر ليحرسوه، ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن، واما الكنيسة فكانت تطير منها صلاة بلجاجة الى الله من اجله. ولما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. واذ ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وايقظه قائلا: قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك: تمنطق والبس نعليك. ففعل هكذا، وقال له: البس رداءك واتبعنا. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر رؤيا. فجاب المحرس الاول والثاني واتي الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة، فانفتح لهما من ذاته. فخرج وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه: الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو متنبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها روضة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: انت تهدينا. واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو، فقالوا انه ملاكه. واما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا ورؤوه اندهشوا، فاشار اليهم بيده ان يسكتوا، وحدثهم كيف اخرجه الرب من السجن. وقال: اخبروا يعقوب والاخوة بهذا. ثم خرج وذهب الى موضع اخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر، ترى ماذا جرى لبطرس. واما هيرودس فلما طلبه ولم يجده، فحص الحراس وامر ان ينقادوا الى القصر، ثم نزل من اليهودية الى قيصرية وقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين، فحضروا اليه بنفس واحدة واستعطفوا بلسطس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لان كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب: هذا صوت اله لا صوت انسان. ففي الحال ضربهم ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. واما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من اورشليم بعدما كمل الخدمة، واخذ معهما يوحنا الملقب مرقس. الحادثة دي كان الساعة 44 ميلادية نفس السنة اللي تنبأ فيها النبي أغابوس بحدوث المجاعة. وكانت الكنيسة في أورشليم ابتدت تتعرض لنوع جديد من الاضطهادات على يد هيرودس الملك. بس انا شايف ان في بعض الناس بتتلخبط كتير جدا من كلمة هيرودس. نعملين نسمع عن هيرودس ده من اول ما المسيح اتولد لحد ما قتل يوحنا المعمدان لحد ما المسيح اتصلب لحد 14 سنة بعد قيامة المسيح. دلوقتي هو مين هيرودس بالظبط ده؟ لا لازم نفهم ان ده مش شخصية واحدة. كلمة هيرودس دي لقب. في هيرودس الكبير، في هيرودس فيلبس، هيرودس انتيباس، في هيرودس اغريباس، في هيرودس كتير. هيرودس دول كانوا ايه؟ عيلة. ابتدوا بهيرودس الكبير اللي هو كان ادومي. ادومي يعني من نسل عيسو، ده كانش من شعب اليهود، كان من نسل عيسو، لكن استطاع انه ياخد سلطان من الامبراطور الروماني انه يتملك على منطقة اليهودية كلها. ده هيرودس الكبير اللي في زمنه ولد المسيح وقام بقتل اطفال بيت لحم. ده هيرودس الكبير، ده الجد الاكبر اللي انشأ عائلة هيرودس. هيرودس ده لانه كان شخصية مفترية جدا، ما كانش بيرحم حد. اللي قتل اطفال بيت لحم ده قتل احد ابنائه، واحد ابنائه كان اسمه ارستوبولس قتله. لكن بعد ما مات هيرودس الكبير المملكة بتاعته اتقسمت لاربعة. الاولاني واحد اسمه فليب، هيرودس فليب الاول، وده الزوج الاولاني لشخصية اتشهرت في التاريخ اسمها هيرودية اللي رأفت قدام واحد تاني وكان عايز يتجوزها. فاول واحد اسمه هيرودس فليب الاول، ده اللي هو الزوج الاولاني لهيرودية. ليه اخ تاني اسمه هيرودس انتيباس، ده اللي كان اخد منطقة الجليل. وهيرودس انتيباس ده اللي حب يتجوز هيرودية امرأة اخوه الاولاني، ويوحنا المعمدان قال له لا يحل لك لان اخوه كان لسه عايش. فهيرودس انتيباس ده اللي قتل يوحنا المعمدان، وهيرودس انتيباس ده اللي حاكم المسيح. المسيح اتحاكم قدام ايش يجو بكلمة. يبقى في هيرودس فيليب الاول، في هيرودس انتيباس، في ارخلاوس، وده خد منطقة معينة من المملكة، وفي هيرودس فيلبس الثاني، ده برضك الاربعة دول اخوات، اللي تولى منطقة قيصرية وبنى بلد اسمها قيصرية فيلبس. نسمع الاسم ده في الانجيل كتير، كان المسيح بيروحها قيصرية فيلبس. اللي هو ارستوبولس ده اللي قتله ابوه خلف ابن اسمه هيرودس اغريباس الاول. هيرودس اغريباس الاول هو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. يبقى في هيرودس الكبير ده اللي قتل اطفال بيت لحم، احفظوا الشخصية دي. في هيرودس انتيباس ده اللي قتل يوحنا المعمدان اللي حاكم المسيح. في هيرودس اغريباس الاول ده اللي قتل يعقوب وسجن بطرس. وهيظهر لنا هيرودس تاني اسمه اغريباس التاني، ده اللي هيحاكم بولس الرسول، عشان ما نتلخبطش من كلمة هيرودس. هيرودس اغريباس الاول ده هو تولى الحكم من سنة 37 ميلادية، وقدر يجمع المملكة مرة ثانية من عمامه اللي قبل كده، وتبقى نفس المنطقة كلها تبعه هو. زي هيرودس الايه الكبير. جمع المملكة تانية لانه كان صديق الامبراطور الروماني، وتولى الملك سنة 37 ميلادية، واستمر ملكه 7 سنين لحد السنة اللي قبض فيها على بطرس الرسول، والقصة بتاعته ان ضربوا الدود واكلوا حتى ما ايه ما مادة، كان سنة 44 ميلادية. هيرودس اغريباس ده هو كانت امه يهودية، ابوه ادومي يعني من نسل عيسو، كانت اميرة يهودية، فهو كان بيميل ناحية اليهود وكان عايز يرد اليهود باي طريقة، وهو كان عايز يرد اليهود مش علشان انه مؤمن باليهودية، لا علشان يفضلوا مخلصين ايه ليه، تابعين ليه، زي هيرودس الكبير. هيرودس الكبير ده اللي قتل اطفال بيت لحم، تعرفين عمل ايه؟ اعاد بناء الهيكل، بس اعاد بناء الهيكل مش لانه بيامن بالله، لا ده اعاد بناء الهيكل ارضاء لليهود ان هم يسيبوه يملك ايه عليهم. فلجأ حفيده بقى اللي هو اغريباس الاول ده لنفس الاسلوب، انه يرضي اليهود علشان ما يقوموش بمظاهرات ضده او يتخلصوا منه، لان يقول يوسيفوس المؤرخ اليهودي ان في احد الاعياد حصلت حادثة معينة، وكان العيد ده عيد المظال اليهودي، جابوله يقرأ من سفر الشريعة من سفر التثنية، كان الملك لازم يقرأ من سفر التثنية على حسب عادة اليهود، فجي عند الآية اللي مكتوبة في سفر التثنية إصحاح 17، ربنا بيقول لليهود ايه، رجل اجنبيا ليس هو اخاك لا تدعه يملك عليك، دي موجودة في سفر التثنية، فجي عند الآية دي وقراها فايه بكى وانزعج جدا، لانه هو من الشعب الايه الادومي، فبكى كنوع استحق من اليهود، فقالوا له ما انزعجش، ما انت برضك اخونا، انت برضك اخونا، لان امه كانت يهودية. فمن تلك اللحظة علشان يضمن ولاء اليهود ليه ابتدى يعمل اعمال يرضي بيها اليهود. فاول حاجة عملها هم ابتدوا في تاريخ الكنيسة لحد الوقت كان جماعة المسيحيين متآلفين جدا مع اليهود، واليهود بيدوهم نعمة واحترام لان شايفينهم بيصلوا معاهم فين في الهيكل وبيعملوا نفس العوائد بتاعتهم. لكن اول بقى ما الموضوع خرج وبقوا المسيحيين يقبلوا الامميين ويعيشوا مع الامميين والناس الامميين ينضموا للمسيحيين، هنا ابتدى يحصل الجاب ما بين اليهود والكنيسة، فابتدوا يضطهدوا الكنيسة. الكنيسة مش عايشة دلوقتي زي ما اليهود عايشين، فابتدوا يمسكوا الزعماء بتوع الكنيسة والزعماء اللي هم الرسل، ومن هنا ابتدت الكلمة تتغير الى المشايخ. هيبتدوا في مين بقى؟ هيبتدوا بالرسل الكبيرة. فمسك يعقوب اخو يوحنا وقتله، فاتبسط اليهود، راح متدور على مين؟ على بطرس. وقال اذا كان الموضوع ده بيرضي اليهود ويضمن لولاء اليهود خلاص هشتغل عليهم، اخدهم واحد واحد. بس يعقوب ما كانش قدامه فرصة، يعقوب قتله على طول بالسيف، لكن بطرس كان جه الوقت اللي قبضوا فيه ان هو عيد الفصح، وفي عيد الفصح ما بتمش محاكمة او اعدام اي انسان ايا كان حسب النظام الايه اليهودي. فعشان برضك يرد اليهود استنى على مين؟ على بطرس في ايام الفطير. وايام الفطير دي كانت اسبوع كامل هو حطه في السجن، لكن بعد العيد هيقدمه هدية لليهود. وكان ده ترتيبه انه يبتدي اضطهاد عظيم جدا على الكنيسة. الاضطهاد ده بقى يختلف عن الاضطهاد اللي كان في ايام استفانوس. ليه؟ لان الاضطهاد اللي حصل في ايام استفانوس اللي حرك الاضطهاد ايام استفانوس كانوا القادة الدينيين، رؤساء الايه؟ الكهنة والصدوقيين. لكن المرة دي اللي بيحرك الاضطهاد كان الملك نفسه، القادة السياسيين. ايام استفانوس خدوا شماس، ما هوش رأس من رؤوس الكنيسة ولا عمود من اعمدة الكنيسة، لكن هيرودس كان ناصح جدا لانه ابتدى يتجه الى رؤوس الايه؟ الكنيسة. وكان طبعا اشهر واحد متقدم في الكرازة وفي الخدمة شفناه لحد دلوقتي في سفر الاعمال هو بطرس. وده عشان كده بسبب لما الكنيسة حطت بقى ان بطرس قبض عليه وانه هيموت ابتدت تصلي بلجاجة شديدة من اجل مين؟ بطرس. لان بطرس ده كان عمود من اعمدة الكنيسة وكان يعتبر هو المحرك الاول في الخدمة في الكنيسة، فكانت خطة جامدة جدا للكنيسة. مسك يعقوب اخو يوحنا وقتلوا بالسيف، ويقول الكتاب هنا ان قتلوا بالسيف ما قتلوش رجم، مش زي استفانوس. ليه؟ لان الرجم دي كانت العقوبة الدينية، لكن يعقوب ده اتقتل بتهمة سياسية لانه اتحكم قدام مين؟ هيرودس، انه بيعمل يثير فتنة وانقسام في الشعب. فقتل يعقوب اخو يوحنا. وكان يعقوب ده اول شهيد من رسل المسيح، اول واحد من الرسل يستشهد كان يعقوب ابن زبدي. بعد ما مرت فترة طويلة على الكنيسة، فترة سلام وهدوء من بعد الاضطهاد اللي انتهى بتغير بولس الرسول وايمانه بالمسيح، عاشت الكنيسة فترة سلام. وكانت الفترة دي في ايام الامبراطور كاليجولا، كان اليهود ملحومين في نفسيهم لان الامبراطور كاليجولا ده رماهم بمصيبة ان امر ببناء تمثال ليه في وسط الهيكل بتاع ايه؟ اورشليم. طبعا اليهود مش ممكن يقبلوا دي، فاليهود كانوا في هذا الوقت سارين ومستخبيين وعاملين طوارات واضطرابات، فكانوا سايبين الكنيسة في حالها، فكانت الكنيسة عمالة تنمو وتزداد. لما جه الامبراطور كاليجولا ده مات، وجه الامبراطور اللي بعده ملك هيرودس، ابتدى هيرودس يحاول يرد اليهود، فاثار الايه؟ الاضطهاد عليه. فمسك يعقوب وقتله، وكانت دماء القديس يعقوب الرسول اول دماء تشهد برعد امام الله شهادة للمسيح وتموت من اجل المسيح. تعرفين يعقوب ده كان ربنا مسميه ايه؟ ابن الرعد. والرعد يشهد للبرق، البرق يجي الاول فيدي نور وبعد البرق يحصل ايه؟ رعد. فكان يعقوب بالضبط فعلا ابن الرعد اللي شهد للبرق، اللي شهد لمين؟ للمسيح النور الايه؟ الحقيقي. وكان يعقوب من ضمن التلاميذ المقربين جدا جدا لشخص المسيح. كان في ثلاثة يرافقوا المسيح في كل تحركاته، وفي التجلي كان يعقوب ويوحنا ومين؟ وبطرس. يعقوب ده كانت امه مريم ام يعقوب طلبت من السيد المسيح طلب، قالت له عايزة واحد من ولادي عن يمينك والتاني عن يسارك في ملكوتك. عايزة يعقوب على اليمين لان يعقوب كان الكبير في السن، ويوحنا على اليسار لان يوحنا كان الايه صغير. فالمسيح قال لها انت مش فاهمة انت بتطلبي ايه، هل يقدروا يشربوا من الكاس اللي انا هشربها؟ هل يصطبغوا بالصبغة اللي انا هصطبغ بيها؟ فيعقوب ويوحنا قالوا له نقدر. وفعلا المسيح استجاب لطلب تلك الام ان يعقوب يصير اوائل الرسل اللي ماتوا من اجل الايه المسيح، خد منصب اليمين، ويوحنا اخر من ماتوا من رسل المسيح اللي هو ناحيه الايه الشمال. المسيح فعلا استجاب لطلبها، فكان يعقوب اول من شرب من كأس الالم تبعا للسيد المسيح. في لحظته في انه يجلس عن يمين المسيح كان اول واحد يشرب الكاس ويصطبغ بصبغة الدم، لان امه طلبت كده فالمسيح استجاب لطلبها. كان في طلبها لغز موته وزفافه للمجد قبل اخوه، لان الكبير ياخد موضع اليمين نصيب الاكبر سنا، والصغير ياخد موضع اليسار الاكثر حبا. عشان كده انتوا عارفين ان يوحنا كان ليلة العشر رباني قاعد على شمال المسيح فحط راسه على ايه صدر المسيح. يعني حتى الطلب اللي طلبته مريم ام يعقوب ويوحنا المسيح استجاب ليهم واداله انه فعلا ياخد من هذا الكأس. فكانت ايام الفطير بعد ما قبل يعقوب، وكانت ايام الفطير ولما امسكه وضعه في السجن، اتدور على بطرس ومسكه وحطه في السجن، وكأن بيقول لليهود انتوا عارفين ايام الفطير دي كان من طقس اليهود ومن عادتهم في ايام الفطير ما يبقاش عندهم خمير، برافو، والخمير رمز للايه للشر. فكأنه لما شال بطرس من وسطهم يعني بيقول لهم انا بنضفكم من شر من الخمير بتاع المسيحيين دول. فراح اخذوا وحبسوا في السجن مسلما اياه الى اربعة ارباع، اربعة ارباع يعني اربعة ارباع يعني يبقوا 16 جندي يحرسوا 16 جندي. وكانت نوبة الحراسة، اصل بطرس ده بقى عنده تقرير عنه انه دخل السجن قبل كده مرتين وايه وسرح الابواب اتفتحت له. في صح 4 دخل مرة بعد ما قام المقعد على باب الجميل، وفي اصحاح 5 دخل مرة ثانية هو ومين هو ويوحنا، لكن الملاك خرجهم. فعنده تقرير ان كل ما بطرس ده بيتحط في السجن بيلاقوه برة. فالمرة دي حطله 4 ارباع. كان من عادتهم في السجن اي اسير انه يربطوا ايديه في ايدين عسكري واحد واحد، لكن عشان يشددوا الحراسة على بطرس ربطوا ايديه الاثنين في عسكريين وحطين اثنين على باب السجن، والاربعة دول بيتبدلوا كل 3 ساعات. يعني حراسة مكثفة على بطرس ده. هو الحقيقة ان بطرس دي ثالث مرة يخش السجن كان وافي فعلا للكلمة اللي قالها للمسيح يوم العشر رباني لما بيقول له حشاك يا رب ان انت تطلب، والمسيح قال لهم ان انا همشي واسيبكم ومش هتقدروا تيجوا معايا، قال له لا ده انا اروح معاك حتى لو للايه للسجن. فكان صادق بطرس انه فعلا وشي مع المسيح حتى السجن. لكن تلاحظوا ملاحظة عجيبة ان كل ما بطرس يعمل عمل جبار وقوي وناجح يتسجن بعديه، يتسجن بعديه على طول. يقيم الراجل المقيم المقعد اللي على باب الجميل يمسكوه يسجنوه، ضره كده يجي على المرضى يمسكوه يسجنوه، يفتح باب الكرازة للأمم يمسكوه يسجنوه. وكأن السجن ده كان ضريبة النجاح او ضريبة الارباح اللي حققها، بمعنى التجاريين اذا كان كل ربح ينبغي انه يدفع عليه ضريبة، فدي الضريبة اللي كان بيدفعها مين؟ بطرس. كل ما يحقق ربح للمسيح يروح يدفع الضرائب يتسجن. ليحرسوه ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن. وفي واقع الامر هنشوف ان بطرس ما كانش محروس بال16 عسكري دول، لكن ده كان محروس بنوع اخر بملايكة ايه مرافقاه ومستنية الامر انها تتدخل في اللحظة اللي ربنا عايزها ومحددها. واما الكنيسة فكانت تصلي من اجله بلجاجة الى الله. الكنيسة حست بموقف الخطر جدا جدا في وقت بطرس. يعقوب ما كانش قدام الكنيسة فرصة انها تصلي من اجله، لان هو خده هيرودس بغدر وقتله. لكن بطرس الكنيسة تجمعت تصلي بلجاجة من اجل موضوع معين. عشان كده كلمة اما دي يعني استدراك، لكن في سر سلاح الكنيسة وقوتها، ان الكنيسة معها سلاح تاني تواجه بيه المشاكل الا الصلاة. الصلاة دي هي اللي بتحرك الذراع التي تحرك العالم. الصلاة دي تحرك ايدين ربنا اللي بيحرك الايه العالم كله. فما كانش قدام الكنيسة الا انها مدركة لخطورة اولا بطرس وعمل القيادي والريادي والكرازي، وبعدين الكنيسة ابتدى الاضطهاد يجي من الزعماء السياسيين ويوجه للقيادات، ووعد ربنا للكنيسة ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها، فوقفوا يصلوا بلجاجة امام الله. حقيقة الناس اللي تحب تعمل مقارنات جميلة، كلمة لجاجة دي جت قبل كده، جت فين؟ تعالوا معايا نطلع كده اصحاح انجيل لوقا اصحاح 22. ما هو لوقا هو اللي كتب الاعمال، هو اللي كتب الانجيل بتاعه. ففي لوقا 22 جت نفس كلمة اللجاجة دي، بس امتى؟ في لوقا 22 عدد 44، لما المسيح كان في بستان جثيماني بيصلي، يقول واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجة، وصار عرقا وقطرات دم نازلة على الارض. منظر المسيح اللي بيصلي بلجاجة ظل مرسوم في ذهن الكنيسة، وكأنها بتجوز في جثيماني معه المسيح، وتصلي من اجل بطرس لكي ما يجيز الرب هذه الكأس وينصر الكنيسة. عشان كده تبص تلاقوا في نهاية الاصحاح ده يقول واما كلمة الرب فكانت ايه تنمو. هيرودس كان عايز يوقف كلمة ربنا ويقضي على المسيحية، لكن نشوف ان ربنا بيتدخل في اللحظة المعينة ويغير كل شيء. بطرس مستني قدوم الجلاد اللي هيجي عشان يموته، لكن يفوجأ بان شخصية تانية هي اللي تيجي وتتعامل معه. ولما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه، يعني في الليلة اللي كان تاني يوم بقى هيموتها اللي هي اخر ايام الفطير، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين زيادة في الحراسة عليه، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. لا لكن هدوء عجيب جدا في بطرس، عارف انه بكرة هيصحى ترتفع رقبته. يعني تخيلوا واحد فينا قالوا له انت بكرة بلاش هتتقطع رقبتك، انت بكرة هتموت، هيعمل ايه في الليلة دي؟ هيعرف ينام؟ لكن حاجة عجيبة جدا انه عنده من الهدوء العميق انه ينام، ومش بس ينام، ده ينام نوم عميق لدرجة ان لما الملاك يظهر يخبطه بجنبه علشان يصحيه. منين جاب هذا السلام ومنين جاب هذه الثقة؟ كان مشهور بطرس باستمرار انه بينام كتير، حتى في ليلة جثيماني لما خدوا المسيح معاه قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ لكن في جثيماني بطرس كان مثقل بنوم الضعف، لكن هنا في السجن كان مثقل بنوم الايه؟ الثقة والقوة، ان نعمة ربنا لو شاءت خلاصه ستخلصه. هو المسيح قال له اخر يمنطقك ويقودك حيث لا تشاء، وهو كان مستعد. مرة اللي فاتت نام والمسيح اللي كان بيصلي، دلوقتي نام والكنيسة هي اللي عمالة تصلي علشانه ومن اجله. مرة اللي فاتت نزل ملاك ودحرج الحجر وهو نايم، لكن المرة دي نزل ملاك وفتح السجن برضه وهو ايه؟ نايم. واذ ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت. ودي تفصل لنا بقى كلمة اللي في عدد 5، فكان بطرس محروسا في السجن. فان الحراسة ده ما كانتش من العساكر، ده الحراسة كانت من مين؟ من الملائكة اللي مرافقينه، لكن منتظرين اللحظة اللي يشير فيها الله بتغيير الحال. ايه معنى ان السلاسل تقع وابواب السجن تتفتح اوتوماتيكيا لوحديها؟ القصة دي مش بس قصة بطرس، لكن ممكن تصير قصة كل واحد فينا. ده حتى الشيء الجميل الملاك يقول له قم عاجلا، فيقوم بطرس من النوم. طب يقول له يلا، يقول له لا عاجلا يعني ما تتواناش، لكن البس ما عليك وتمنطق بايه؟ بالمنطقة بتاعتك، والبس الرداء بتاعك وسرح نفسك، احنا مش مستعجلين. لان الامر صدر من ربنا، محدش يقدر يوقفه، يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. ويجوز مع المحرس الاول والثاني والثالث، وفي كل دي معاني جميلة جدا نشوفها المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ اتفضل. اقباط، كلمة اقباط دي خاصة بمسيحي مصر فقط. كلمة قبطي يعني مصري، سواء كان مسيحي او مسلم، اصلا كلمة قبطي يعني مصري. فكلمة اقباط تعاد الى المصريين مش للمسيحيين. كلمة نصارى ايضا اطلقت كنوع من التحقير على المسيحيين. النصارى ينتموا الى الناصري، الى يسوع الايه؟ الناصري. ومعروف ان من الناصرة لا يمكن ان يخرج شيء صالح، لكن صار اسم محبوب جدا لينا ان احنا من عدم الصلاح يخرج منا كل صلاح. كلمة اعباد دي ما تخصصتش الا مؤخرا، هي ما تخصصتش، هي بقى دلوقتي كنوع من الدرج عرف ان الاعباد بقوا هم مين؟ المسيحيين. لكن كلمة قبطي اصلا تساوي مصري. نطلع كتب الثلاثين، نكمل سفر اعمال الرسل اصحاح 12 من عدد 7. فاقبل ونور اضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وايقظه قائلا قم عاجلا. فسقطت السلسلتين من يديه، وقال له الملاك تمنطق والبسن عليك، ففعل هكذا. فقال له البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه، وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر رؤيا. فجاز المحرس الاول والثاني واتيا الى باب الحديد الذي يؤدي الى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرج وتقدم دقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك. فقال لبطرس وهو قد رجع الى نفسه: الان علمت يقينا ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودا لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: انت تهذينا، واما هي فكانت تؤكد ان هكذا هو، فقالوا انه ملاكه. واما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا رأوه واندهشوا، فاشار اليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف اخرجه الرب من السجن. وقال: اخبروا يعقوب والاخوة بهذا. ثم خرج وذهب الى موضع اخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس. واما هيرودس فلما طلبه لم يجده، فحص الحراس وامر ان ينقضوا الى القتل. ثم نزل من اليهودية الى قيصرية واقام هناك. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، كل بيعة امين. اذا كان هيرودس مد ايديه ليسيء الى الكنيسة، وكانت هذه الاساءة ممثلة في الاساءة الى شخص بطرس الرسول، لكن بنشوف ازاي الله يصنع خلاص لبطرس بانه يخرجه من وسط السجن ومن وسط ظلمة السجن. وبالرغم من القيود اللي كان مقيد بيها بطرس، ان كل القيود دي كلها تسقط، لان الامر صدر من قبل الله بالاطلاق وبالحرية. وده الامر اللي بيقوله ربنا باستمرار لكل الناس اللي كانوا اسرى، زي ما بيسميهم زكريا النبي اسرى الرجاء. بطرس في مكوثه جوه السجن كان بالظبط يمثل الناس اللي كانوا جوه الجحيم، ولكن كانوا موجودين في الجحيم على رجاء مجيء المسيح لخلاصهم. وده فعلا اللي حصل، بان اللي فك قيود الخطية اللي هي اشد في قوتها من الحديد ومن الصلب ومن الكلبشات، هو اللي فك سلاسل هيرودس وما خلهاش تمسك ولا تعود تقبض الا على ايدين الحراس بتوع هيرودس فقط. لان زي ما انتم عارفين ان بطرس كان مربوط في السلسلتين مع حارسين، لكن بطرس فك مطلقا بينما فضلت السلسلتين مربوطين فيه الاثنين حراس اللي كانوا ماسكينه. وهو ده باستمرار يفرق ما بين الناس اللي عايشة في عالم الروح وتحت سلطان الروح، وبين الناس اللي عايشة في عالم المادة وتحت سلطان المادة. المادة بيحكمها الحديد والسلاسل والنحاس والزمن والمكان والطول والعرض، لكن الروح ما بتتحكمش فيه الاطوال ولا المادة ولا القيود. لما يدوق الانسان الحرية بقى الحقيقية اللي ما بتتحكمش فيها لا مواد ولا ازمان ولا